الدفاع.
لكن كأصل يبقى العالم هو محور الاتباع وهو محور التأسي. يبقى نعم يبقى العالم هو محور الاتباع ومحور التأسي، ونصحح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لكن لا نتخلى عن العالم إن أخطأ مرة ومرتين وثلاثة وأكثر، ولا نتبع الحدث وإن أصاب مرات. هذه الكوارث التي تقع على الأمة بسبب هذه الأمور. وليس المقصود اتباع المخطئين على خطئهم ولا مخالفة المصيبين في صوابهم، ولكن المقصود أن العالم الراسخ لا يهجر إذا أخطأ. كثير نعرف أخوة صار مشكلة بينه وبين العالم ظلمه في شيء، يعني أعلم أنه بعض الناس يعني تصرف العالم تصرفا ظن أن فيه خير، تصرف العالم نزل واحد من سيارته، ركب الثاني في سيارته، نسي أن يدعو فلان إلى عزيمة، نسي أن يفعل فلان إلى دعوة، ماذا حصل؟ أن الرجل ترك الشيخ. والله إني لا أعلم واحد هو للكفر، بل هو يعني لو حكمنا بالظاهر فهو كافر، رغم أنه كان من أحسن الناس اتباعا بسبب هجره للعالم. ونعلم الآن كثيرا من الناس ممن ضلوا والله ضلالا بعيدا، لأن أهداف لأن غاياتهم كانت يعني تلقف أخطاء الدعاة والعلماء وتتبع أثراتهم، فأوقعه الله على رأسه. وهذا العالم والدعاة والعلماء الذين تتبعوا يعني نقر ونعترف أنهم أخطأوا، ولكن يغلب على الظن أن اجتهادهم من اجتهاد المأجور عليه، بينما هو طم في طامات نسأل الله السلامة، طم بطامات كبيرة جدا، منهم من ارتد ومنهم من كفر ومنهم من زاغ ومنهم من فسق وإلى غير ذلك. لكن المقصود أن العالم الراسخ لا يهجر إذا أخطأ ولا يستغنى عنه إن زل، وأن الحدث لا يجعل إماما وإن أصاب في بعض الأمور التي أخطأ فيها العالم. ويمكن الشيخ يأذن لي لأنه في فقرة بعدين ننتقل لها مضطرين، لأنه مش مرتبطة به يعني، ما أدري لولا المسجلات لا تكلمت يعني أوسع من هذا، لكن المسجلات تخوف أحيانا وتربك ما تجعل الإنسان يقول كل ما في نفسه. أذكر أحد الشباب طرد من قبل شيخه من المجلس بغير ذنب أبدا، مجرد سوء خلق من الشيخ، سوء خلق من الشيخ طرده طرد في أبشع حالة أمام الناس. ولولا أن الله عز وجل ثبته وأخذ بمثل هذه القواعد لظل، بل ربما ارتد. العالم يخطئ يزل، لكن إن ترك لأجل هذا تكون مصيبة. ثم هذا الشاب وهو تقريبا في دون العشرين، ثم بعد العشرين بقليل حصل معه من شيخ آخر، فقط أنه كان يتوسط للإصلاح بين اثنين من العلماء، يتوسط فقط، طرد من البيت. قال له أنت أحمق ولا تحسن التوسط، أخرج من البيت، طبر وطرده أمام الناس طرد، قل والله ما أجلس في مقام أنت فيه. فالإنسان يثبت، ولو أن الإنسان هذا ما يعني ثبته الله لا يحسن انتكاسة خطيرة. وهذا الشاب بعد فترة رأى الشيخ الأول في السوق فأخذه ودعاه إلى بيته، هو الذي طرده، والثاني أخذه وحمله بسيارته وأخذه إلى بيته الثاني، وانتهت المسألة وكأن شيئا لم يكن. وبلغه أن الشيوخ هؤلاء قالوا أن هذا فلان قد أسرنا بما فعل، أسرنا. هذه مسألة خطورة جدا ترك العالم، يعني صحيح بكل صراحة أقول وأرجو الشيخ لا يعلق، أرجوه لا يعلق، وهو من لم يكن له شيخ فالشيخ والشيخ. نعم شيخه من لم يكن له شيخ فالشيخ والشيخ، يعني كل شيخ على الكتاب والسنة. طيب نحن نضبطه، من لم يكن له شيخ على الكتاب والسنة كان شيخ والشيخ، ما أبحث والله إني لمستها بعيني أنا أبي لمسناها.
أستدرك شيئا قبل من مسعود رضي الله عنه، كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
نعم.
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتم الكلام المسعود.
نعم جميل.
صحاب أمثالهم الذين ماتوا وهم يعني على الخير ومحبين.
القاعدة الأخيرة وهي التي استأذنت الشيخ فيها، إن الخروج عن العلماء، وأنا فكرت كثيرا أقول على ولا عن، لقيت عن ألطف، لأنه على عليهم يعني حرب، أما عنهم ابتعد عنهم، فرأيت عن أقرب إلى من. إن الخروج عن العلماء أعظم شرا وأكبر فسادا من الخروج على الحكام، لأن الأول أصل والثاني فرع، وما خرج من خرج، طبعا أعني بصورة عامة ولا يعني هذا تحريم الخروج بالكلية، لكن هناك قواعد مشروعة وضوابط معروفة عند أهل السنة والجماعة بالضوابط، لكن إن الخروج عن العلماء نضبطها بغير حق، بغير حق أعظم شرا وأكبر فسادا من الخروج على الحكام. لماذا؟ لأن الخروج على الحكام يؤدي لا شك كمان فتن كبيرة وفساد وإلى غير ذلك، نقول بغير حق، أما هنا قد يؤدي إلى الزيغ في الدين. الخروج عن العلماء يؤدي إلى الزيغ في الدين، هنا قد يؤدي إلى فتن دنيوية، ولكن هذا يؤدي إلى زيغ كبير، والخوارج ما خرجوا على الحكام إلا بعد أن خرجوا على الصحابة عن الصحابة وخرجوا عن العلماء، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم.
شو اللي يضبط يعني الأمر؟
يضبط ذلك أهل الحل والعقد، ذكرناه أول، السير وراء العلماء. طيب. وضابط ذلك القاعدة السابقة، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والله إذا نشرت بدنا مكبر الآن.
أنا أخذت البقرة ما
أمس.
يا ما العام مرض.
لكن في حل إنه يوم الثلاثاء خفف شوي الغداء. تشربوا لبن، والله كنا نتغدى بطيخ فقط ونتغدى لبن فقط، والله العظيم بطيخ ولبن فقط، ولكن
جبنا البطيخ مثل ما كان يأكل إيش البطيخ بالبطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في كتاب أعلام الموقعين وصلنا إلى بحث كلام الأئمة في أدوات الفتية وشروطها، يعني ما هي شروط الاجتهاد، ما هي شروط المجتهد. فتحدث يعني الموقعين كما قلنا هو من المفتون العلماء، العالم متى يكون عالما، من يسمح له بالفتوى. فيتحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن أقوال اللي وردت عن بعض السلف والأئمة، ومنها مثلا الإمام أحمد يقول لا يجوز إفتاء لرجل عالم بالكتاب والسنة وأن يكون عالما بقول من تقدم. وهناك أيضا أقوال للإمام الشافعي كذلك له من كلامه، أيضا كلام جيد وضع هذا الكلام في كتاب الفقيه المتفق الفقيه البغدادي، قال لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل مع هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، ويكون له وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. يعني هي الحقيقة شروط
كلام ابن الكريم ولا
أحمد الشافعي هذا، فكلام معقول ووسط، ونحن نعلم ونطالع في كتب العلماء منهم من تشدد في ذلك وشرط شروطا تعجيزية يعني لا يمكن تحقيقها إلا ربما في التاريخ كله لواحد أو اثنين، حتى كبار الصحابة ما كانت متوفرة فيهم تلك الشروط التي اشترطوها، ومنهم من تساهل وجعل ذلك سائغا لكل طالب علم، مجرد حضر يعني بعض حلقات العلم، بعض جلسات، قرأ بعض الكتب ونطف منها هنا وهناك سمح له. وطبعا الوسط خير الأمور، خير الأمور الوسط، فمثل كلام الإمام الشافعي هذا وسط يعني ومعقول. وطبعا خلاصته يعني أنه أن يكون لديه علم بالقرآن، كثير من هناك يعني عدد من الأحكام الشرعية موجود في القرآن، أحكام الفرائض، أحكام مثلا الطلاق والزواج يعني أصلها وأمها في القرآن الكريم، فيجب أن يعرفها. يعني لا يجوز أن يحكم في مسألة الطلاق ولا يعرف أحكام آيات الطلاق ومعانيها ثم يعرف يعني الناسخ والمنسوخ، طبعا لا يعني لو لم يعرف ذلك لوقع في أيضا أحكام باطلة، أخذ بآية منسوخة وأفتى بها، فيجب أن يعرف هذا جاء بعد هذا. ولذلك قال المدني والمكي، لأنه مثلا المكي متقدم المدني متأخر، ومتى نزلت السور وأسباب النزول وأسنوهم، هذا كله يلقي ضوءا كبيرا على الأحكام، فيجب أن يعرفها يعني أن يكون لديه علم بذلك. كذلك الأحاديث، يعرف ما ورد من الحديث في هذه النوازل التي يحكم بها، وكذلك اللغة، لأن اللغة هي الآلة التي يفهم بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا يعرف أقوال العلماء حتى لا يقع في مخالفة الإجماع، يعني يعرف ماذا قال مثلا العلماء السابقون الصحابة وغيرهم في هذه وغيرهم في هذه المسألة، حتى لا يقع في إجماع في مخالفة الإجماع، فيقول قولا لم يسبقه إليه، فيكون طبعا مردودا بأن الأمة لا تستمع على ضلالة، ويكون عنده يعني قريحة بصيرة، نوع من الذكاء لا يقع في الغفلة. فإذا كان كذلك فهو يفتي ويجتهد ولا حرج عليه، هذه أهم الشروط التي تشترط في العالم. الإمام أحمد مثل ذلك يقول أنه ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتي أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، ومثل الكلام السابق ابن المبارك قيل له متى يفتي الرجل؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي، عالما بالأثر، الأثر يجمع الكتاب والسنة الأصول، بصيرا بالرأي يعني لديه ذكاء عقل، مثلا من مصادر الشريعة القياس، القياس يعرف هذا المقيس والمقيس عليه والعلة، فيعرف كيف يقيس ويضع القياس في محله والقاعدة وكيف يستنبط منها، فهذا يعني جمع كل الشروط، عارفا عالما بالأثر بصيرا بالرأي، هذا مثل خلاصة الخلاصة. ثم ذكر المؤلف كثيرا من النصوص التي تبين ضلال من يفتي بالرأي، منهم من يكون حائزا على الذكاء بالرأي فقط لكن ليس لديه علم بالأثر بالكتاب والسنة، فهذا طبعا سيدل ضلالا مبينا. الرأي بحاجة للأثر، والأثر أيضا بحاجة للرأي، فلا بد من كليهما. أما من كان قليل البضاعة من الآثار من الكتاب والسنة فالرأي قد يضل، وفي أمور لا يحكم فيها بالرأي ولا تقاس ب
بالنظر، وإنما توقيفية. هناك كثير من الأحكام توقيفية لا تعرف إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ويقصر عقل الإنسان عن فهمها أو فهم عللها، فلا بد له أن يسلم تسليما. وليس كل المسائل المبنية مثلا على العلل أحيانا تجهل العلة، ينهى الله عن شيء وقد لا نفهم، لا نفقه علته ولا نفقه حكمته، فعلينا أن نطبق، أن نعمل بها يعني تطبيقها. والكثير ما يطبق على هذه الآراء الآيات التي وردت في الهوى، لأنه ما هو الهوى؟ الرأي الذي ليس مبنيا على دليل من الكتاب والسنة، فيكون مندفعا إليه بما يهوى، يزين له الهوى أنه حجة وليس بحجة. والآيات في ذلك كثيرة جدا. الله عز وجل ميز في كثير من الآيات بين طريقين، إما طريق اتباع النصوص أو الوقوع في الهوى. يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا ورد الأمر عن الله ورسوله فليس للإنسان إلا التسليم. فهم ذلك أو لم يفهمه، وافق هواه أو لم يوافقه، فيسلم تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى يضل الإنسان ويوصله إلى المهاوي، إلى الهاوية. كذلك قول الله عز وجل: يا داود إن جعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فالحق هو الوحي الذي نزل على الأنبياء عليهم السلام. كذلك قول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني هناك شريعة ثم مقابلها هوى، ما أنزل الله عز وجل وما أنزل الشيطان أو أهواء النفس. فالمؤمن هو الذي يتبع ما جاء عن الله ورسوله ولا يرضى بذلك بديلا. انظر قول الله عز وجل في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. طبعا أظن كثير منكم يعلمون الإمام ابن القيم يستنتج من إعادة الله عز وجل فعل أطيعوا مع الرسول والله عز وجل أن كل من الله ومن الرسول له الطاعة المستقلة، يعني هو طاعة ذاتية. وكذلك بينما طاعة أولي الأمر ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لم يكرر فعل أطيعوا، لأن طاعة ولي الأمر إنما هو في حدود طاعته طاعة الله والرسول. وأحاديث في ذلك كثيرة: إنما الطاعة بالمعروف، والنفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فغضب منهم أميرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعته، فبسبب غضبه قال لهم: أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، قال لهم: ألقوا أنفسكم فيها، ألست أميركم، ألم يأمركم الرسول بطاعته؟ فهم بعضهم أن يلقي نفسه فيها، ثم الآخرون قالوا: والله ما تبعنا رسول الله إلا لننجو من النار، أفنلقي أنفسنا ونستعجل في الدنيا إليها. فبينما هم يتناقشون برد يعني غضبه وانطفأت النار، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأخبروه الخبر، فقال: لو دخلتم فيها لما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف. هذا حديث في الصحيحين وغيرهما، مسلم الإمام محمد. طاعة بالمعروف، إذن لا طاعة لأحد في معصية الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء آخر أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا مستقلة، ليس شرطا أن يكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به أن يكون واردا في الكتاب الكريم. هناك مثلا الشيعة عندهم وبعض الفرق الضالة يقولون يعني إذا ورد الحديث موافقا للقرآن عملنا به، إذا ما وافق القرآن ما نعمل به، فهذا أيضا شرط باطل. القرآن الحديث إنما هو مصدر مستقل، سواء جاء في القرآن أو لم يأتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني طاعته مستقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فقد والحديث الشريف وظيفته بيان القرآن. البيان يكون إما بالتفصيل أو الشرح أو بالتقييد أو بالتخصيص أو بالنسخ. قد يأتي حديث ينسخ آية، وكل منهما من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويعني والأمثلة على ذلك يعني كثيرة. نعم تفضل.
ممكن
حديث أحد ينسخ آية؟ ممكن، ممكن يعني الأمثلة على ذلك، يعني الآية تنسخ آية، والآية تنسخ حديث، والحديث ينسخ حديث، والحديث ينسخ آية. نعم. مثلا جاءت الآية الكريمة في قال الله تعالى والذين سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حكم من شهد عليه بالزنا من النساء أن تحبس في البيت ما تخرج حتى تموت أو يجعل الله سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. فهذا الحديث ما عاد نحبس المرأة في البيت، المرأة الزانية، وإنما ننظر ثيب أو بكر ونعاقبها بما ورد في هذا الحديث الشريف. وأذكر يعني هناك أمثلة أخرى الآن هذا على
السبيل. لا وصية
لوارث. لا وصية لوارث. نعم القرآن يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. نعم والمتال المساكين. ثم يعني وصية للوالدين الأقربين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فمنع الوصية للوالدين وللأقربين الذين يرثون، وبقي الأقربون الذين لا يرثون هؤلاء يوصى لهم. وكانت أيضا يترك هذه الوصية. وكذلك الآية تفيد الوصية للوالدين يعني على وجوب الوصية، بينما الحديث ترك الوصية للأقربين غير الوارثين على الخيار، يعني يستحب أن يوصي لهم لكن ليس لا يجب عليه ذلك. نعم. ثم بيّن أن الصحابة كانوا يختلفون في الأحكام ومع ذلك لم يخرجهم هذا عن الإيمان، يختلفون ويتناقشون يردوا بعضهم على بعض، لكنهم في مسائل الاعتقاد، مسائل مثلا صفات الله، مسائل الإيمان، لم يختلفوا في شيء منها أبدا. اللهم إلا في مسائل ليست يعني فرعية جدا مثل رؤية الله. يعني فعموم الصحابة أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه، ورواية عن ابن عباس، وأذكر أيضا أنها رواية ضعيفة أنه رآه ما ذكراه بقلبه. ما في يعني لا نكاد نذكر مثالا على اختلاف في العقيدة إلا إذا كان في مسألة ثانوية جدا يعني، بينما في الأحكام الشرعية كثير الاختلاف. فإذا لا يمنع الاختلاف في الرأي من أن يبقى المختلفون العلماء سلفا وخلفا يعني متوادين متراحمين متناصرين متآلفين، ولا يخرجهم هذا عن الإيمان، ولا يقتضي أن يتعادوا وأن يتفرقوا. وأمرنا عند الخلاف أن نرد الأمر إلى الله والرسول. طبعا لو كان هذا يقتضي أن الكتاب والسنة فيهما علاج من كل شيء وجواب لكل مسألة وفتوى في كل أمر، لأن الله عز وجل يأمرنا إذا اختلفنا أن نرد إلى الأمر إلى الكتاب والسنة. فلو كان الرد إلى الكتاب والسنة لا يحل الإشكال لما كان هناك فائدة في الرد إليهما، لكن الرد إليه يعني حلهم حل الكتاب والسنة لكل إشكال وجوابهما عن كل مسألة ليس ضروريا أن يكون بالنص الذي تريده، قد يكون بالنص القاطع، وقد يكون بالنص الظني، قد يكون بطريق القياس، قد يكون بطريق الاستنباط من قاعدة والاجتهاد. هذا كله هو بيان ما يريد الله منك. فولو أخطأت فتكون مثابا ومأجورا ومعذورا، لكن هذا الذي أمرك الله به لحكمة من حكم الله عز وجل، لحكمة بيّن بعض الأمور بيانا واضحا لا لبس فيه إطلاقا، وأحيانا بعض الأمور يعني جعل عليها بعض الغموض، وأحيانا بعض الأمور يتردد كبار العلماء فيها، فربما ليفسح المجال للعلماء كي يجتهدوا ويظهر فضل الذكي منهم والموفق من غيره ويثاب على ذلك الثواب العظيم. كذلك الله عز وجل أمرنا، يعني مما يدل على وجوب الالتزام بالكتاب والسنة وعدم مخالفة أي رأي أو أحد لهما، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تفتي قبل أن تأتي الفتوى من الكتاب والسنة، لا تقول رأيا لا تعود فيه إلى الكتاب والسنة، لا تتجرأ على مخالفة الكتاب والسنة. وطبعا بعد هذه الآية في سورة الحجرات جاءت آية النهي عن رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق صوته، يعني وهدد من يفعل ذلك بإحباط عمله. فمع أن هذا قد يكون غير مقصود، أحيانا إنسان انفعال كذا رفع صوته، فمن يفعل ذلك يهدد بإحباط عمله. فكيف الذي يفتي بما يخالف الكتاب والسنة، وبمن لا يرجع، بمن يفتي دون أن يرجع إلى الكتاب والسنة، وإنما يفتي بما ظن وبما هوي وبما أحب؟ طبعا من الشواهد كذلك، وهذا واقع في زماننا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا مع الأسف أيضا من واقع زماننا، يعني العلماء الربانيون يفقد الواحد مع الآخر، مع الأسف لا يخلف بعده مثله. فنرجو الله عز وجل أن لا نكون، يعني أن لا، يعني أن لا نفتن، وأن لا يضلنا ويجعلنا من الذين، ونرجو أن يجعلنا من الذين يهتدون ويتبعون سنن من قبلهم. ويذكر بعد ذلك الأقوال والنقول عن الصحابة وعن التابعين وأمثالهم. في مسألة شروط الاجتهاد، يعني كما ذكرت هناك يعني كثير من علماء المذاهب أو أكثر المذاهب منعوا من الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري، قالوا أغلق باب الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري، ومن تساهل منهم سمح به، لكن مع الشروط المشددة التي تكاد تكون من التعجيز. وكما قلت الحق الوسط الذي يتوسط في الأمر، فلا هكذا ولا هكذا. وكنت رأيت استشهدت بكلام أحد العلماء المذهبيين وهو الغزالي في كتاب التعصب، ذكرت قوله، يعني هذا حج عليهم، من فمك أدينك، هي من عالم منكم يقول كلاما فعلا معقولا جدا ويوافق ما ذكر عن الإمام الشافعي وما عن الإمام أحمد. فمثلا كلامه طويل في كتاب المستصفى، فمنه قال: الشرط الاجتهاد أن يكون محيطا، المجتهد محيطا بمدارك الشرع، متمكنا من استثارة الظن بالنظر فيها، وهذا يكون بمعرفة المدارك المثمرة للأحكام ومعرفة كيفية الاستثمار، ويكون ذلك كله بمعرفة علوم ثمانية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومعرفة أصول الفقه واللغة والنحو والناسخ والمنسوخ ومصطلح الحديث. ويبين طبعا ضرورة كل شيء من ذلك، لكن لا يشدد، فيقول مثلا بعد صفحات طويلة يقول تنبيه دقيقة في التخفيف يغفل عنه الأكثرون، يعني الذي يسمع الكلام السابق ربما يتوهم كثير، فيأتي يقول هناك دقيقة، مسألة دقيقة يغفل عنه الأكثرون. فقال: اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما اشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. فمن ينظر في مسألة مشتركة في مسائل من المواريث يكفي أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أو النكاح أو البيوع أو كذا، فلا استمداد لنظري هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها وتصير عن معرفتها نقصا؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى وامسح برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، وقس عليه ما في معناه. وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، فقد سئل مالك عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، وكم توقف الشافعي بل الصحابة في المسائل، فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة مما يفتي، فما يدري فيفتي فيما يدري ويدري ما يدري ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري. يعني التركيبة بس مناسبة، يعني أن يفتي عن علم فقط، أنه أي مسألة يعني تكون يعني استوعبت أو صرفت جهدك للوصول للحق، وبعد يطلب منك غير ذلك. نعم تفضل.
البعض يقولون أن أدخل أنا باب الاجتهاد
مفتوح،
وفي نفس الوقت لا يريد أن
يتابع
رأي جديد كما قلنا في البداية، بس أن هذا الكلام يعني هنا يعني لا يمشي مع
لا يمشي مع
يعني أن يقال أنه لا يتابع برأي جديد، وفي نفس الوقت يقال أن باب الاجتهاد مفتوح، أن هذا الأمر فيه تناقض، لأنه في ماذا سيجتهد إذا كان لم يأتي برأي جديد؟ البعض يقول كذا.
هذا جوابه من وجهين. الوجه الأول، إذا كانت المسألة قديمة فالمجتهد يجتهد في ترجيح قول من الأقوال التي قيلت فيها، ما يأتي بشيء جديد. ماذا يعني السابقون يكونون مثلا قد ذكروا فرض مسألة من المسائل الفقهية لا تخرج عن الأحكام الخمسة، أحكام الشرعية في كل مسألة لا يخلو من واحد خمسة، إما حرام أو مكروه أو حلال مباح أو مستحب أو واجب، يعني ماذا سيأتي في غير هذه المسائل؟ فأي مسألة تكون يعني العلماء السابقون قد حكموا فيها بهذه أحد هذه الأحكام، فهو دور المجتهد في هذه القضايا التي السابقة أن يرجح واحدة منها، يعني فلان قال كذا فلان قال كذا ويترجح الذي كذا. أما في المسائل الجديدة فطبعا ليس لم يسبق إليها البحث أو ما يزال البحث يعني غضا ما فيدلي بدلوه فيستنبط حكم الله، والاجتهاد في المسائل السابقة أهون من الاجتهاد في المسائل الحادثة، لأن المسائل السابقة يعني درست أدلتها ومحصت، فيعني أنت يكفي أن تأخذ مثلا 4-5 كتب يمثلوا المذاهب التي قالت بهذه الأقوال اللي لا تخرج عن أحكام خمسة، فكل قول كل جماعة حشدوا ما عندهم من الأدلة كلها، يعني تعرف خلال العصور المتفاوتة جمعت ورتبت، ويعني يكمل السابق ويستدرك لاحق على السابق فخدمت، فيكون دورك فقط الترجيح، تنظر أدلة هؤلاء أدلة هؤلاء أدلة هؤلاء كذا، يعني تكون عندك بقال فكرة وتستطيع الترجيح، بينما المسائل الحادثة يعني مثل تدخل إلى أرض لا خبرة لك بها أو لا علم لك بها إطلاقا، هون في ناس خدموها من قبل، أما هذه الجديدة ما خدمت أو تكون يعني ما تزال الخدمات ضعيفة فتستكشف. فلذلك الذي يجتهد في الأمور الحديثة يجب يعني أو يستحب له أن يكون قد تدرب في الأمور السابقة ويعرض ما وصل إليه على من هو أقوى منه في العلم، فيتدرب، نتيجة التدرب لما يشهد له بأنه يعني والله قوله فتواه يسمع لها يعني غالبا ما تصيب، فعند ذلك يعني يشهد له أقرانه ويشهد له العلماء بالتفوق، فعند ذلك يعني يمضي على بركة الله، طبعا مراقبا لله عز وجل في عمله مخلصا لله، طالبا من الله عز وجل أن يوفقه، والدعاء أيضا مطلوب، والإخلاص من الله عز وجل ومراقبته أيضا مطلوبة للتوفيق، فكم من رأي صواب حجب عن صاحبه لعدم التوفيق. ويعني هناك كنوز الكتاب والسنة كما يقول الله رحمه الله الكتب، أنه في الكتاب والسنة كنوز لا يؤتيها الله عز وجل إلا لمن كان مخلصا وصادقا في طلبه ويعني مراده، وعاش الدعوة بهمومها، ويعني عاش هم الدعوة وهم الدين.
نعم.
طيب نقف هنا. فيما سيبقى الكفاية، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
المنهجية، أقول إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، اختلف كثير من الجماعات المسلمة والفرق الإسلامية في مسائل أسس الدين غير مسألة الأركان، الصلاة والصوم. ومنهم من جعل أسس الدين دعوة كما تشاهدون، وإن لم يكن هذا الخلاف في النظري فقد وقع هذا الخلاف في المنهج الواقعي، يعني وإن كانوا يرفعون شعارات في أمور لكن حيث التطبيق تجد أنه هذه الجماعة منهج سياسي، تجد هذه الجماعة منهج جهادي، هذه الجماعة منهج مواجهة والجماعة الثانية منهجها تكفيري، منهجها وما شابه ذلك. هي وإن أقرت ولا تخف، بارك الله فيكم الناس في المجلس، تجد في واقعهم العملي ينهجون منهجا ينم عما في حقيقة النظر إليه. لكن من خلال منهجنا المعروف السلفي الذي نرفع به رأسا، أن أسس الدين مبني على ثلاث كررناها مرارا لكن جاءت هنا حسب الترتيب: علم يسدد، وعمل أعني عبادة أو عمل جماعي يوفق، ودعوة تمكن. والواجب الحقيقة أن تسير هذه الأمور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
هذا بعيد.
الواجب أن تسير هذه الأمور بانتظام وبخطوط متوازية، وإن كان خط العلم ينبغي أن يتقدم، لكن إذا تقدم الإنسان في مسائل الدعوة على أنه لم يتجاوز في خط العلم جاز له ذلك. هذا التأصيل ترونه بسيطا، ما ضل الناس إلا بالانحراف عن هذا الأصل العظيم. أغلقوا الجوالات حتى لا تشغلنا. طيب، أعني أن المسلم أمامه ثلاث اتجاهات، يمكنه أن يسير في اتجاه واحد بشرط أن لا يقصر في الاتجاهات الأخرى تقصيرا مذموما، تقصيرا يحاسب عليه. فالطبائع البشرية تتفاوت، تجد إنسان يغلب على طبعه الهدوء والحفظ فهذا يمكن يكون عالم، إنسان يغلب عليه الكلام الطيب والحكمة ومعاشرة الناس فهذا يكون مسيرته دعوية، آخر يكون طبيعة التعبد فيكثر من الصيام ويكثر كذا. لكن ينبغي أن نحترز احترازا شديدا من الوقوع في التقصير الذي نحاسب عليه. وكذلك في مسألة الجماعات الإسلامية، لا يجوز للجماعة المسلمة أن تتفرغ للدعوة فحسب فيغشاها الجهل وبالتالي سيؤدي إلى الانحراف. كذلك لا يجوز للجماعة، ليست تلك الجماعة الصحيحة التي تتفرغ لمسائل العلم وهي تهمل مسائل الدعوة وتؤثم مسائل العبادة، كما نلحظ هذا في كثير من الأفراد تقصيرا مشينا، فهو مهتم في العلم ولا يهمه جاره ولا الدعوة، ولا حتى تجد في مسائل التعبد مقصرا في ذلك. طبعا هذا عليه شرح طويل جدا، وهو محاضرة ألقيت بشكل مفصل، والنقطة هو في كتيب إن شاء الله سيخرج، لأنه العلم له محظورات وله أسس، والعبادة لها محظورات ولها أسس، وكذلك الدعوة. لكن أي جماعة تسير على هذه الخطوط الثلاثة فاعلم أنها جماعة خير وجماعة توفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان أصدينا هذا الأمر فسلاحه ابتداء سلاحه صبر واحتساب، وليس كما يظن كثير من الناس وتضحية وثبات. ونحن نلحظ، أقول بكل صراحة وعلى إخواننا، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إذن لابد أن نتكلمنا في يعني دعوتنا تقصير كبير في الجانب الدعوي، وتقصير كذلك في العمل الجماعي، وما ربينا نحن على العمل الجماعي، ولذلك نرتبك فيه. هذا دين الله الذي علمنا أن نقول الحق ولو على أنفسنا. والتضحية نجد قليلة، نجد كثير في الاتجاهات الأخرى مؤتمراتهم أكثر، صح فيها غثائية، لكن هذه نتيجة الدعوة. الدعوة نتيجة الدعوة جمعوا هذا العدد، ولكن فحوى دعوتهم كانت فيها غثائية، أو كان فيها غثائية. والتضحية والثبات حتى يقضي الله أمره. هنا وقفة، نحن نستمر في علمنا وفي عبادتنا وفي دعوتنا، ولا نتجاوز خطوات فننتكس حتى يقضي الله أمره. كيف يقضي الله أمره؟ الله به أعلم. ومن أجمل ما تكلم في هذا بعد العلماء الكبار، يعني أمثال ابن تيمية في هذا، ذكر في الفتاوى أن أس هذا الدين مبني على العلم والعمل والدعوة، واستشهد في بكثير من النصوص. ومن أجمل النصوص التي تشمل هذا يعني: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هنا أشمل من مسألة العلم، مثل الحكمة والعلم، الحكمة أشمل. البصيرة ذكر العلماء أنها العلم مع الفهم، وذكر كذلك في اللسان أنها العلم مع الثبات. رجل بصير يقول ثابت، وهذه كل معاني مشتركة والطيبة. والآية جمعت: وذكروا أن العلم مع الفهم، وقالوا العلم مع الثبات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هي آية عظيمة جدا من الآيات المحكمات في هذا الكتاب العظيم. تضمنت قل هذه سبيلي، أي الياء، ياء التشريف، أدعو إلى الله، أو السبيل وراها ما وراها من عن، أدعو إلى الله، ولفظة إلى الله كذلك هي الغائية، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه شرطية الاتباع، أن يكونوا على هذا المسلك. أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين، تضمنت أس الدين الأساسي. حتى يقضي الله أمره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، حتى يأتي الله بالفتح أو بأمر من عنده، يأتي بأمر وبناصر وأبوه، فأنتم ما عليكم إلا أن تسلكوا، وما تشعرون إلا والنصر حليفكم، إلا والنصر حليفكم. وما عدا ذلك ففقه الأغرار ووسواس الشيطان. وتلك الدعوات التي نراها يعني تتقدم وتعلو، طبعا ما تخبو، هذا المشهد نلاحظ في كثير من البلدان، ونشهد دائما يخرج أخ نشيط طيب حركي ويجمع مئات، عفوا ألوف من الناس، يجمع ألوفا من الناس، ثم سرعان ما يموت أو قضى، ثم تنتهي القضية مع بقاء جذوة الإسلام في صدورهم، لأن هذا الدين باقي.
لما كان كلامنا عن الدعوة لأنها تعرض لمسائل التعبد لأنها مسائل فقهية وقلبية ودينية وإيمانية. الدعوة لها فرعان: دعوة العلم والبيان، ودعوة التبليغ والتمكين. وأنا يعني تجاوز مسألة السنان عمدا، وإلا هي الأصل أن تكون دعوة العلم والبيان ودعوة التبليغ والسنان، هذا هو الصواب. فالإنسان عندما يعقد درسا علميا هذه دعوة، لكن دعوة مخصوصة. الدعوة دعوة مخصوصة وعامة، خاصة وعامة. دعوة العلم والبيان وهي تكون بالحجة والبرهان، تكون دعوة العلم والبيان. أنت عندما تناظر أم عندما تبين أم أنت تدعو للإسلام، فهذا حذاري أن تستخدم السنان، أو سواء كان سنان اللسان أو سنان اليد أو ما شابه ذلك. والفرع الثاني دعوة التبليغ، وإن كانت هي مشتركة لكنها ألفاظ كما لا يخفى على أمثالكم تشترك في معاني تبليغ والسنان. نبلغ، فإن أبوا فالأحكام الشرعية واضحة في ذلك. إذن الدعوة ليست مقتصرة على مجرد دعوة الآخرين، بل إن الجهاد فرع الدعوة كما سيمر بنا. فالأولى دعوة العلم والبيان لتعليم المسلمين وإصلاحهم ووعظهم وإقامة الكذب، والثانية ككل غيرهم على الغالب التبليغ يكون والتمكين تكون لغيرهم. فالأولى لتعليم المسلمين وإصلاحهم ووعظهم، والثاني لغيرهم. طبعا نأتي إلى إذا ننتهي من هذا من هذه النقاط وندخل في مسائل الجهاد المحظور الكلام فيها. تفضل.
يعني دلوقتي التدرج هذا في الدعوة وتعليم سرعان ما يتجمع الناس في درس فيقفزوا بالعالم أو يعني طالب العلم إذا كان في المرحلة ليس فيه علماء فيسألونه عن فقه الواقع، فما يكون المخرج من هذا الأمر؟